يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: قال الرواية من الأصل، قال وليروي من أصل أو المقابل به، ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور وأجاز ذا أيوب والبرسان. قد أجاز ورخص الشيخ مع الإجازة، وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فرأوا صوابه. الحفظ مع تيقن، والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن. قال الرواية بالمعنى، وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره، فالمعظم أجاز بالمعنى وقيل للخبر. والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما. قال الاقتصار على بعض الحديث، وحذف بعض المتن فامنع أو أجز أو إن أتم أو إن أتم أو لعالم وميز ذا بالصحيح إن يكن مختصرا منفصلا عن الذي قد ذكره، وما لذي تهمة أن يفعله، فإن أبى فجاز ألا يكمله. أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب. هذه الأبيات التي ذكرت في هذه الأبواب في باب الرواية من الأصل والرواية بالمعنى والاقتصار على بعض الأحاديث كلها من الأمور التي تقع لطالب العلم، وهي من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. أما الأمر الأول وهو الرواية من الأصل، يتعين على الطالب الذي سمع حديثا من كتاب لشيخه، هذا الكتاب الذي سمع منه يعد بالنسبة له أصل، فيتعين عليه أن يروي منه، ولا يجوز له أن يروي هذا الحديث من غير أصله أو من غير نسخة قوبلت على أصله. وإن كان الكتاب منسوبا إلى الشيخ، لأنه كما هو معلوم لدى علماء الحديث أن الشيوخ كانوا إذا رووا تارة يغيرون في الرواية، فكل رواية قد تكون مختلفة عن غيرها. وأهل العلم يضربون مثلا واضحا بينا في كتاب الإمام مالك رحمه الله عن الموطأ، فإن مالكا روى الموطأ ومكث يسمعه للناس ويقرأه عليهم 40 عاما، وفي كل مرة يعرض الإمام مالك لكتابه الموطأ ربما حذف منه وربما أضافه. ولذلك كل رواية لهذا الكتاب قد تختلف عن غيرها. ولو نظرنا إلى الواقع لوجدنا مثلا من أشهر الروايات الموجودة رواية محمد بن الحسن الشيباني ورواية يحيى ابن يحيى الليثي، روايتان مشهورتان عن موطأ الإمام مالك، وبينهما فرق في عدد الأحاديث. ففي رواية محمد بن الحسن زيادة ليست موجودة في رواية يحيى، وهكذا رواية الزبيري وغيرهم، لأن مالك رحمه الله كان يعيد النظر في كتابه كلما قرأ، ومن هنا جاءت اختلافات الرواية. ولذلك يتعين على الطالب الذي سمع مثلا موطأ مالك برواية أن يروي بها وأن يعتمد عليها في روايته، ولا ينبغي له أن يأخذ رواية أخرى لاحتمال أن يكون فيها زيادة أو أن يكون فيها نقص. فإذا كانت فيها زيادة فكيف يسوغ له أن يرويها وهو لم يتحملها؟ لذلك يحرص أهل العلم على أن الطالب عليه أن يروي من أصله الذي سمع منه أو من نسخة مقابلة على ذلك الأصل، تفاديا للخطأ أو تفاديا لأن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه. لكن بعض أهل العلم قال إن مثل هذا الفعل ما دام الكتاب مشهور منسوب إلى الإمام لا بأس أن يرويه، لكن يشترط أن يكون له مع الرواية عن شيخه إجازة عامة، بحيث إن الإجازة العامة تتمم ما قد يكون من نقص في رواية الأصل. وإذا كانت الزيادة في نسخة شيخ الشيخ فينبغي أيضا أن يكون لهذا الشيخ إجازة عامة عن شيخ شيخه، بحيث يستكمل بالإجازة ما قد يخل أو ما قد يقع من خلل في الرواية. ولهذا كثير من أهل العلم يحبذ ويستحسن لمن يدرس كتابه أو يقرأ كتابه إذا فرغ من تسميعه وتدريسه أن يعطي الطلاب فيه إجازة عامة يستوفي بها ما قد يكون من نقص قد وقع للطلاب، إما بغياب عن بعض سماع الكتاب، وإما بأنه لم يلتحق بالحلقة إلا فيما بعد، وإما بتعدد الروايات فيستوفى بالإجازة ما قد يكون قد فات بالسماع. لهذا يقول وليروي من أصل، يعني وينبغي للطالب إذا أراد أن يروي الحديث عن شيخه أن يعتمد على الأصل الذي سمع منه أو المقابل به. إذا لم يكن عنده الأصل فليأخذ نسخة مقابلة على ذلك الأصل. ولا يجوز يعني أن يروي ويتساهل بأن يأخذ أي نسخة إذا لم يكن قد سمع منها أو سمع فيها. ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور، أي لا يجوز له أن يتساهل بأن يروي من نسخة ليس فيها اسم شيخه أو ليس فيها أو لا تكون هذه النسخة أخذت من نسخة شيخه، يعني قوبلت أخذت منها وقوبلت بها، وهذا هو مذهب الجمهور. قال وأجاز ذا، أي وأجاز بعض أهل العلم هذا الصنيع، يعني أن يروي من أي نسخة ما دام الكتاب منسوبا إلى الشيخ. من هؤلاء الذين أجازوا أيوب الشختياني والإمام البرشان، أجازوا هذا النوع. والإمام ابن الصلاح رخص فيه إذا كانت الرواية مقرونة بالإجازة. نعم. يقول الحافظ العراقي بعد أن نظم هذا الموضوع وهذه المسألة، يقول إذا أراد الراوي أن يحدث ببعض مسموعاته فليرويه من أصله الذي سمع منه أو من نسخة مقابلة على أصله. وهل له أن يحدث من أصل شيخه الذي لم يسمع فيه؟ يقول هل له أن يحدث من أصل شيخه الذي لم يسمع فيه، يعني لم يسمع فيه في أصل ذلك الشيخ، لم يسمع فيه هو أو من نسخة كتبت عن شيخه تسكن نفسه إلى صحتها وهذه النسخة قد لا تكون مقابلة، وهنا يكون يعني محل الحظر. قال: فذكر الخطيب يعني البغدادي رحمه الله أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك، يعني من نسخة شيخه التي لم يسمع فيها، أو من نسخة نسخت وكتبت من نسخة شيخه لكنها لم تقابل وإن كانت نفسه قد سكنت إليها. قال: وجاء عن أيوب شختياني بفتح الشين ومحمد بن بكر البرسان. طبعا هنا قال محمد بن بكر البرساني، لكن في النظم بدون نسبة، ومحمد بن بكر البرساني قال بالترخيص به، ومحمد بن بكر البرساني الترخيص فيه. قال: وحكى عن أبي نصر، أو حكي عن أبي نصر بن الصباغ أنه قطع بأنه لا يجوز أن يروي من نسخة سمع منها على شيخه وليس فيها سماعه، ولا قوبلت بنسخة سماعه، وذلك لأنه قد يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه. يقول الحافظ العراقي: وقولي ورخص الشيخ أي ابن الصلاح، وهذا اصطلاح معروف، فإن علماء المصطلح إذا قالوا قال الشيخ يريدون به الإمام ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح صاحب كتاب المقدمة في معرفة علوم الحديث، لأن جل من كتب في علوم الحديث إنما اعتمد أساسا على كتاب ابن الصلاح. قال: ورخص الشيخ ابن الصلاح فقال: اللهم إلا أن تكون له إجازة عن شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك فيجوز له حينئذ الرواية منها، يعني من النسخة التي ليس فيها سماعه، لأن المحظور جزال بهذه الإجازة فيدخل فيها هذه الزوائد لأنها من رواية شيخه. قال: إذ ليس فيها إلا أن تكون له إجازة عند شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك فيجوز له حينئذ الرواية منها، إذ ليس فيها أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح، وإلا فالأصل أنه يبين الزيادات ويخبر أن هذه الزيادات تحملها بالإجازة. ومعروف أن علماء الحديث يفرقون بين ما روي بالسماع فيستخدمون فيه لفظة حدثنا، وما روي بالإجازة ويستخدمون فيه لفظة أخبرنا، كما هو الأمر الذي استقر عند المتأخرين. قال: فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه، أو هي مسموعة على شيخ شيخه، أو مروية على عن شيخ شيخه، يعني ليست مروية عن شيخه وليس فيها سماعه، هذه النسخة التي قرأ عليها أو سمع فيها، قال: هنا ينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة عن شيخه، ولشيخه إجازة شاملة عن شيخه، يعني الأول، لأن هذه الإجازات ترفع الحرج من الرواية التي ليس فيها سماعه. قال: وهذا تيسير حسن هدانا الله له. ثم بدأ يشير إلى قضية: إذا روى الإنسان من نسخة يحفظها لأنه مثلا تلقى الحديث فحفظه، ولم يعتمد على المكتوب او اعتمد على المكتوب حيث يروي النسخة من خلال كتاب، لكنه وجد اختلاف بين محفوظه وبين ما في الكتاب، ماذا يصنع؟ هل يروي المحفوظ ويرفض المختلف في الكتاب، او يعتمد على الكتاب ويشكك في محفوظاته؟ يقول هنا الافضل انه يشير الى الخلاف، خصوصا اذا كان متيقنا مما يحفظه، فيقول احفظ من حفظي كذا وفي النسخة كذا، من حفظي كذا وفي النسخة كذا. يقول وهذا ينزل منزلة اختلاف الرواية لاحتمال ان الشيخ عندما حدث كان يحدث من نسخة فحفظ منها، وهذه النسخة المكتوبة تساوي نسخة اخرى، فحتى لا يرد بعض الروايات وينبه الذين يسمعون منه الحديث الى هذا الاختلاف، فيشير الى ذلك الخلاف بين محفوظه وبين ايه يعني ما هو في الكتاب. قال وان يخالف حفظه كتابه وليس منه فرعوا صوابه، الحفظ مع تيقن والاحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن. يعني بعضهم يرى تقديم حفظه، لكن يقول الافضل خروجا من الخلاف وخروجا من الاضطراب ان يذكر الوجهين، يقول من حفظي كذا وفي النسخة كذا. يقول اذا وجد الحافظ للحديث في كتابه خلاف ما يحفظه، فان كان انما حفظ من كتابه فليرجع الى كتابه، لان هذا المصدر يعني هنا تبين لنا واتضح لنا ان الطالب اخطأ في حفظه، ما دام هو اعتمد في الحفظ على هذا الكتاب الذي يروي منه، فهنا يتضح لنا ان هذا الطالب قد اخطأ ولذلك يرد الرواية الى الكتاب. اما اذا كان قد حفظ من غير هذا الكتاب فلا ينبغي له ان يشكك نفسه او يخطئ نفسه لاحتمال ان النسخة الاخرى توافق محفوظه، وهذه تعتبر رواية ثانية. قال فان كان انما حفظ من كتابه فليرجع الى كتابه، وهذا معنى قوله وليس منه، اي وليس حفظه من كتابه. وان كان حفظه من فم المحدث او من القراءة على المحدث وهو غير شاك في حفظه فليعتمد حفظه. قال والاحسن ان يجمع بينهما فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، فهكذا فعل شعبة وغير واحد من الحفاظ لما اختلف ما في كتابه على ما حفظه، لاحتمال انه في اثناء الرواية لما سمع من الشيخ، الشيخ كان معتمد نسخة يقرأ عليها، ثم ان الشيخ اعطاه لينسخ من كتاب فاعطاه نسخة اخرى، فيكون في هذا خلاف، الاختلاف وارد. قالت فهكذا فعل شعبة وغير واحد من الحفاظ. وقولي كالخلاف ممن يتقن، اي كمسألة ما اذا حفظ شيئا وخالفه فيه بعض الحفاظ المتقنين فانه يحصل فيه ايضا بيان الامرين، فيقول حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان كذا وكذا او نحو ذلك، وقد فعل ذلك سفيان الثوري وغيره. وهذا انما يؤكد ضبطه لكتابه كما يؤكد ضبطه واتقانه لحفظه. هذا ما يتعلق بكيفية الرواية من الاصل. ثم انتقل الى بيان مسألة اخرى، وهي هل له أن يروي بالمعنى أو لا؟ وهذا الكلام مر بنا فيما مضى أن كثير من أهل العلم منعوا الرواية بالمعنى، وبعضهم أجاز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون هذا الراوي حاذقا عارفا للألفاظ ومعانيها ومترادفاتها بحيث لا يخل بالمعنى الذي يروي به. هذا إذا كان الراوي قد تحمل الحديث باللفظ وبالمشافهة. أما إذا كان الراوي يعتمد في روايته على الكتاب فهل له أن يروي بالمعنى؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، لأن هنا يؤدي الأمر إلى تغيير ما في الكتاب، ولأن الذي سجل في الكتاب لا يمكن تغييره. لكن لو تحمل، يعني هو مثلا تحمل الحديث بالشماع وروى وغير اللفظ، فهذا أمر متشاهل فيه، لأن أصل الرواية يجوز للإنسان إذا كان عارفا بالمعاني أن يروي بالمعنى، ولأن الله سبحانه وتعالى إنما تعبدنا بالمعاني في السنة، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يروي بالمعنى. أما إذا كان يقرأ من كتاب والألفاظ في الكتاب مسجلة فليس له أن يغير هذه الألفاظ، وإن استبدلها بمترادفات ومعاني، بمترادفات وبنفس المعاني، لأن في هذا تغييرا للكتاب. هذا ما أشار إليه بقوله وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره فالمعظم أجاز بالمعنى. وقيل لا، الخبر والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر. وقيل لا، الخبر والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، وليقل الراوي، يعني بعد أن يروي بالمعنى، بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما، يعني أن يقول نحوه، مثله، قريبا منه، يشعر الشامعين بأنه يروي بالمعنى. هذا الكلام الذي ذكره فيما يتعلق بالأصل في رواية المعنى. أما ما أشرت إليه من أنه إذا كان يروي من كتاب فيتعين عليه أن يذكر ما في الكتاب ولا يغير. قال وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها، إذا ما عرف إيش معنى الكلمة التي يرويها عليه أن يحافظ على نصها ولا يغير. وغيره فالمعظم أجاز. وقوله وغيره ظاهره أن هو عطف جملة على أخرى قسيمة لها، لا عطف مفرد على مفردة. والمعنى أن الراوي إذا كان لا يعلم مدلولات الألفاظ وجب عليه أن يروي ما يرويه بلفظه. وأما غيره وهو من يعلم مدلولات الألفاظ وما يساوي معنى ما سمعه وما يزيد عليه وينقص عنه، قال فقد أجاز له الرواية بالمعنى معظم العلماء. هذا معنى قوله وغيره، يعني إن كان يعلم المعنى فالمعظم، يعني فمعظم العلماء. فالألف واللام هنا في كلمة المعظم كما يقولون عوض عن الإضافة، والأصل فمعظم أهل العلم. أجاز أي الرواية بالمعنى. وقيل لا، وهو قول مصدر بالتمريض يدل على ضعفه، يعني والقليل من أهل العلم لا يرى إلا الالتزام باللفظ. والشيخ يعني ابن الصلاح قال الرواية في التصنيف، يعني الرواية من الكتب، لا يجوز فيها الرواية بالمعنى، لكن من الحفظ لك أن تروي بالمعنى. والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر. فإذا روى بالمعنى ليقل الراوي بعد ذلك بمعنى أو كما قال ونحو ذلك. قال لا يجوز لمن لا يعلم مدلول الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها أن يروي ما سمعه بالمعنى دون اللفظ بلا خلاف، بل يتقيد بلفظ الشيخ، فإن كان عالما بذلك جازت له الرواية بالمعنى عند أكثر أهل الحديث والفقه والأصول. قال ومنع بعض أهل الحديث والفقه مطلقا يعني الرواية بالمعنى. وقولي وغيره ليست الواو للعطف بل للاستئناف، أي وأما غيره وهو الذي يعلم مدلول الألفاظ. وقولي وقيل لا الخبر، أي وقيل لا تجوز الرواية بالمعنى في الخبر، لا تجوز الرواية بالمعنى في الخبر. وهنا يريد بالخبر ما هو ضد الأثر، فالخبر هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أنه لا يروي الحديث المرفوع بالمعنى، وله أن يروي الموقوف والمقطوع بالمعنى. قال وقيل لا تجوز الرواية بالمعنى في الخبر، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز في غيره. والقول الأول هو الصحيح، يعني أن من عرف المعاني جاز له الرواية بالمعنى. ثم استدل لذلك قال وقد روينا عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم التصريح بذلك، يعني بجواز الرواية بالمعنى. ويدل على ذلك روايتهم للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة، وقد ورد في المسألة حديث مرفوع، يعني فهو قاطع للنزاع، رواه ابن مندى في معرفة الصحابة، أي في كتابه المسمى بمعرفة الصحابة، من حديث عبد الله بن سليمان، من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الذي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا، فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكر ذلك للحسن فقال، يعني الحسن، لولا هذا ما حدثنا، لأن كثير من أهل العلم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرجون من الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من كذب علي متعمدا. ولذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه كان من كبار الصحابة ومن العشر المبشرين ومن الستة الذين اختارهم، سأله أولاده ومنهم عبد الله أو بعض بني، قالوا إنك من أكبر الصحابة وأقدمهم إسلاما ولكنك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا هو الذي منعني من أن أتحدث، سمعته يقول من كذب علي ولم يقل متعمدا كما يقوله يعني الكثير، فكأنه احتاط لنفسه وامتنع من الرواية خشية عنه. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما يقول عنه تلاميذه انه كان يمر به العام وهو لا يقول قال رسول الله، قد قال يوما قال رسول الله فرأيناه قد تغير شحب لونه واضطرب، ثم بعد ان فرغ من ذكر الحديث قال او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك يذكرونه على سبيل التحفظ وعلى سبيل الاحتياط. ولهذا قال الحسن هنا قال لولا هذا ما حدثنا. قال ابن الصلاح ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب. يعني الخلاف في الرواية بالمعنى فيما يحدث به الإنسان من حفظه، أما إذا كان يقرأ من كتاب فهذا الخلاف لا يجري، لأنه ملزم بأن يتقيد بما في إيه؟ بما في الكتاب. قال ابن الصلاح: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلمه فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف وثبت بدله، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ثبت بدله فيه لفظا آخر، ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه. قال: فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره والله أعلم. لذلك الرواية بالمعنى تكون فيما يروى شفويا ولفظيا لا فيما يقرأ في كتاب. قال: وقد تعقب كلامه ابن دقيق العيد، تعقب كلام من؟ الإمام ابن الصلاح، فقال: إنه كلام فيه ضعف. قال: وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم. قال: وليس هذا جاريا على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على ألا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة، سواء رويناها فيها أو نقلناها منها. قلت: لا نسلم أنه يقتضي جواز التغيير فيما نقلناه إلى تخارجنا، بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا بلفظه دون معناه، سواء في تصانيفنا أو غيرها والله أعلم. بعد أن نقل كلام ابن الصلاح قال إن الإمام ابن دقيق العيد تعقب ابن الصلاح بأن ذلك لا بأس به، وكأنه يقول: نحن اليوم في ما ننقله من الكتب يسوغ لنا أن ننقل بالمعنى، ويسوغ لنا أن نورد في تخاريجنا بالمعنى. كأن ابن دقيق العيد رحمه الله يعني يرى أن هذا الأمر فيه سعة، لكنه تعقبه الحافظ العراقي مؤيدا ما ذهب إليه ابن الصلاح من أن النقل من الكتب لا ينبغي أن تغير فيه الألفاظ ويقتصر فيه على المعاني، بل لا بد أن ينقل. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة ليست على الإطلاق، فإذا أردت أن تنقل من كتاب نصا فعندئذ يتعين عليك أن تنقل اللفظ، كأن تقول: قال فلان. أما إذا أردت أن تنقل من كتاب لكن لم تتقيد باللفظ، كأن تقول: يفهم من كلامي أو قال فلان أو جاء في كتاب فلان، وأنت لم تلتزم ذكر النص، ففي هذه الحالة لو رويت بالمعنى فإن ذلك إيه؟ كأن تقول: يفهم من كلام فلان كذا وكذا وكذا، فلو رويت بالمعنى يكون الأمر فيه شاع. أما إذا قلت: قال فلان، فالأولى والأصل أن تنقله بنصه. وبهذا يكون ما ذكره ابن دقيق العيد محمول على النقل غير بغير النص، وما نقله عن ابن الصلاح محمول على النقل بالنص. قولي: حضر أي منع، لأن الشيخ جاء في قوله إيه والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، لماذا منع؟ منع من قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. قال وينبغي لمن روى بالمعنى أن يقول أو كما قال أو نحو هذا وما أشبه ذلك. فقد ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأبي الدرداء وأنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنهما، وهم من أعلم الناس بمعاني الكلام، ومع ذلك لما نقلوا بالمعنى قالوا إيه أو كما قال. وقولي كشك أبهم أي كمسألة ما إذا شك القارئ أو الشيخ في لفظة أو أكثر فقرأها على الشك فإنه يحسن أن يقول أو كما قال. قال ابن الصلاح وهو الصواب في مثله يعني في مثل هذه المواقف، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه، يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان، يعني لما يقول أو كما قال كأنه يقول للطلاب تثبتوا وتأكدوا، فإذا وقفتم على اللفظة التي قالها المؤلف فلكم أن تروها دون ذكر الشك. فيقول في قوله أو كما قال أو نحو ذلك كأنه يأذن لمن يسمع منه الرواية أن يتحرى ويرويها بالوصف الذي كتبت به وإن خالفت اللفظة التي قالها ذلك الشيخ. قال وهو الصواب في مثله لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان، ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا. قال وحذف بعض المتن سمنع أو أجز أو أن أتم أو لعالم ومز لا بالصحيح إن يكن مختصرا منفصلا عن الذي قد ذكره وما لذي تهمة أن يفعله فإن أبى فجاز ألا يكمله. أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز باقتراب. هذه مسألة أخرى وهي ما حكم من يقتصر على بعض الحديث، هل يجوز للإنسان أن يقتصر على بعض الحديث دون بعض؟ بعض أهل العلم منع، قالوا لأنه قد يقتصر ويترك شرطا أو يترك استثناء لا يفهم الحديث إلا به، فعندئذ يوقع الناس في إيه؟ في اللبس. وبعضهم أجاز الاقتصار على بعض الأحاديث على جزء من الحديث، قال وهذا الذي يعني يعمل به أو عمل به كثير من الناس. وذكروا على سبيل المثال أن أهل العلم منذ أيام السلف وهم يستخدمون الأطراف، والأطراف أن يذكر جزءا من الحديث يعرف به سائره، فهذا نوع من الاقتصار على بعض الحديث. وبعضهم يقول إذا قطع الحديث جزأه واقتصر على محل الاستشهاد فالحديث قد يكون طويل تناول مسائل مختلفة والراوي إنما يريد أن يشير إلى محل الاستشهاد فإن ذلك جائز، وهذا لا يعتبر يعني إخلال بالرواية. وبعضهم يقول لا، المسألة تحتاج إلى إذا كان هذا المؤلف قد أورد الحديث في أكثر من موضع وذكره في موضع كامل له أن يجزئه بعد ذلك، استنادا إلى ذكره كاملا في المحل الأول. فإن ذكره كاملا في مكان له أن يجزئه ويقطعه، وإلا فلا. هذا مجمل ما ذكر في هذه المسألة. قال: اختلف العلماء في جواز الاقتصار على بعض الحديث وحذف بعضه على أقوال، أحدها المنع مطلقا، والثاني الجواز مطلقا. قال: وينبغي تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالإيه؟ بالمأتي به تعلقا يخل بالمعنى حذفه، كالاستثناء والحال ونحو ذلك، إلا هو جواب الشر كما سيأتي في القول الرابع. فإن كان كذلك لم يجز بلا خلاف. قال: وبه جزم أبو بكر الصيرفي من علماء الأصول وغيره، وهو واضح. وأما الثالث، يعني القول الثالث، إنه إن لم يكن رواه على التمام مرة أخرى هو أو غيره لم يجز، وإن كان رواه على التمام مرة أخرى هو أو غيره جاز. يعني هذا قول فيه تفصيل، وإليه الإشارة بقوله أو إن أتم، وإليه الإشارة بقوله أو إن أتم، أي أو أجزه إن أتم مرة ما منه أو من غيره. قال: والقول الرابع وهو الصحيح كما قال ابن الصلاح، إنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه مميزا عما نقله، إذا كان ما تركه مميزا عما نقله غيره، عما نقله غير مميزا، إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غيره متعلق به. قال الرابع وهو الصحيح كما قال ابن الصلاح، إنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه. يعني إذا كان الجزء الذي اقتصر عليه يفي بالمعنى المراد، أما إذا ما كان وموفيا للمعنى المراد أو كان يؤدي إلى إسقاط استثناء أو كما قال حال أو صفة أو جواب شرط، فعندئذ لا يجوز الاقتصار. قال: فهذا ينبغي أن يجوز، يعني أن يجوز فعله، وإن لم يجوز النقل بالمعنى، لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين. وإلى تصحيح هذا القول الإشارة بقوله ومز، وإلى تصحيح هذا القول الإشارة بقوله ومز ذا بالصحيح، وليس للمتهم أن يحذف بعض الحديث، يعني إذا ما كان عالما عارفا، وليس للمتهم يعني في حفظه وفي ضبطه أن يحذف بعض الحديث، كما ذكر الخطيب أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمع، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه. قال: فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه، يعني بأن يروي الحديث إما كاملا أو يقتصر على الجزء الذي رواه. وقال سليم الرازي: من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها. وفي الحقيقة هذا فيه نظر، لأنه بإمكانه أن يحتاط يقول رويته مثلا فيما مضى مختصرا وأرويه هنا بتمامه، فيزيل الإشكال بدلا من أن يتعمد نقص الرواية. قال: وقال سليم الرازي: من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها. وإليه الإشارة بقوله فإن أبى، أي وإليه الإشارة بقوله فإن أبى فجاز ألا يكمله. فإن أبى أي فإن خالف ورواه ناقصا مرة فجاز ألا يكمله بعد ذلك. قال ابن الصلاح: من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه، لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا وبين أن يرويه متهما فيه فتضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه، يعني في هذا المتهم. والذي يظهر لي كما قلت في المسألة أنه إن أفصح وبين وأزال الخلاف كان ذلك أولى. قال: وأما تقطيع المصنف للحديث الواحد وتفريقه في الأبواب بحسب الاحتجاج به على مسألة فهو إلى الجواز أقرب، وهذا الذي فعله كثير من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله. قال: فهو إلى الجواز أقرب، وقد فعله الأئمة مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم من الأئمة، وحكى الخلال عن أحمد أنه ينبغي أن لا يفعل قال ابن الصلاح: ولا يخلو من كراهية.